الطين، وكان فيه ريحان يليق منه ريح المسك ولسانه كفاه. أما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في النسوة ابن تسع سنين. أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين، وكان وفاته سنة 91 فيما قيل، وقيل سنة 103. قاله وهو المعتمد، وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ 107 سنين، وأقل ما قيل فيه 99 سنة.
اللهم اغفر. الله أكبر. نعم.
بالنسبة إلى حديث اسمه مر باب دعاء مستغفر
الكلمة. نعم.
وفي الحديث جاء باب ثم يستغفر الكلمة.
نعم.
ما يدل على استقبال القبلة في وقت الدعاء.
نعم. ثم استقبل القبلة فيه أيضا في طرقه ثم استقبل القبلة فدعا. بس المؤلف اختصر هنا. هنا. نعم. نعم. نشوف إذا كان الظاهر مثل لو كان يتحدثون وهو لم يرفع يديه، أو مثلا جاء إشارة إلى أنه لم يرفع، فهو على الظاهر. كن على الظاهر. نعم.
باب الدعاء عند الحرق. حدثنا مسلم بن مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الحرب يقول لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن هشام بن ابي عبد الله عن قتادة عن ابي العاليه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
هذا الحديث اوفى من الذي قبله، يعني معناه ان الانسان اذا اصيب بمكروب فانه يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر لا اله الا الله العظيم الحليم، فيتوسل الله في عظمته وحلمه الى ازاله هذا الكرب، لان هذا ذكر وثناء يتضمن الدعاء لا اله الا الله رب العرش العظيم. وقد وصف الله العرش بالعظمه في القرآن الكريم لأنه أعظم المخلوقات، فإن السماوات السبع والأراضين بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، إذن فهو لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هكذا أيضا وصف الله العرش بالكرم في القرآن، فالكريم في كل شيء بحسبه، فمعناه الحسن والبهاء. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، فالكريمة من المال هي الحسنة الجميلة المرغوب فيها، والكريم من بني آدم هو الجواد، الكريم الذي يبذل المال في محله.
نعم.
كون يعني
إذا واحد
يقبل الرداء، يعني حل الكترة مثلا أو مثلا
إذا
تسلل في الحرب، يقولون يمكن إذا واحد يقلب الرداء يكشف العورة أو فاكرة. الرداء ما يكشف العورة، الرداء فوق. سمعتم؟ يقول آدم هل يقلب القميص في صلاة الاستسقاء؟ القميص لا يمكن يقلب، لأن معنى لو نقول يقلب قميصك معناه يخلع القميص، وإذا لم يكن عليه إلا قميص واحد فتس عورته. طيب هل يقلب المشلح؟ نعم، لأن ظاهر أنها تشبه الرداء. هل يقلب الغترة؟ الظاهر لا، الظاهر ما يقلب لأن تشبه العمامة، ولم يرد قلب الإمام. طيب هل يقلب الكوت؟ ها؟ هو يشبه الرداء ولا القميص؟ هم له أكمام، له أكمام، فهو أنا عندي أنه إلى القميص أقرب. نعم، الفرو إذا كان ما لها أكمام تشبه العبات، لها أكمام لكن ما يدخل الله، أكثر الناس ما يدخلون أكمامهم فيها الظاهر. نعم، نعم نعم، كراهة البقاء يعني الدعاء بطول، الدعاء بطول البقاء كرهه بعض العلماء إلا مقيدا. نعم، دعا له بطول العمر. اي نعم، ولم يقيد لعله والله أعلم، اعتمادا على أن أنس بن مالك رضي الله عنه سيكون خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، والغالب أنه يكون على طاعة، وقد يقال إن الأصل جواز، وأن تقييده بطول البقاء يعني على طاعته هذا من باب الأفضلية فقط مو من باب اللزوم، والكراهة تحتاج إلى دليل. نعم، أقول الراجح ما يكره لكن الأحسن أن يقيد، أما الأكره ما يكره. نعم نعم، بعد الطواف ما في رفع يدي، ما في دعاء، ولهذا اللي يفعله بعض الناس الآن يدعون بعد عند المقام يسمونه دعاء المقام، دعاء المقام، ويدعون عند زمزم أيضا، يقفون على المكان الذي معلم عليه على زمزم ويدعون. نعم، كل هذه نال عصر. نعم،
باب التعوذ من جهة البلاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. قال سفيان الحديث ثلاث، جئت انا واحدة لا ادري ايتهن هي.
طيب، كان الرسول عليه يتعوذ من هذه الأمور الأربعة: جهد البلاء يعني أن يبتلى حتى يبلغ به الجهد يعني المشقة، لأن البلاء قد يبلغ بالإنسان الجهد وقد يكون دون ذلك. الثاني درك الشقاء يعني أن يدرك الشقاء، والشقاء ضد السعادة. والثالث سوء القضاء، ويحتمل أن يراد به سوء القضاء أي القضاء من الله عز وجل، لأن ما أصابها من حسنة أو سيئة فمن الله، وإن كان السيئة أسبابها نحن لكن كلها بتقدير الله، ويكون مراد بالقضاء قضاء الله. ويحتمل أن يكون مراد سوء القضاء أي قضائي أنا، أي من سوء ما أقضي به، فيكون كقوله نعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما شماتة الأعداء فهم أن يفرحوا علينا، أن يفرحوا علينا ويسروا بما يسوؤنا، ولا شك أن الأعداء يسوؤهم كل ما يسر عدوهم، ويفرحهم كل ما يسوء عدوهم. ولهذا كانت قريش لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية ووصل إلى البيت وجعل يطوف، جلسوا من وراء الحجر يتشمتون بالصحابة يقولون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر أصحابه أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وأن يمشوا ما بين الركنين، فيكون الرمل ليس في كل الشوط بل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني فقط. لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر. خلك سناك. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من جهل البلاء. حدثنا علي بن عبد الله
قال أقرأنا لا شرحنا شرحنا وصلنا إلى شمات العالم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سيد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سيد بن مسيب وروى ابن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذه وشي عليه ساعة ثم فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذا لا يختارنا. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قال: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى.
صلى الله وسلم عليه. قال المؤلف: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. ولم يقل باب الدعاء للرفيق الأعلى، فيحتمل أنه يرى رحمه الله أن مثل هذا الدعاء لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأعلى اسم تفضيل يدل على أنه غاية العلو، وغاية العلو لا يكون إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام وأولي العزم. فإذا دعا الإنسان بشيء لا يناله إلا الرسل صار في هذا نوع من الاعتداء في الدعاء، لأن ذكرنا أن الاعتداء في الدعاء طلب ما لا يجوز، طلب ما لا يجوز إما لتعذره شرعا أو قدرا. ويحتمل أن المؤلف رحمه الله لا يريد هذا، ولكن أراد أن يبين أن الذي دعا بها أو أن أول من دعا بها من هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيجب أن يؤول الرفيق الأعلى بأهل الجنة عموما إذا دعا به إنسان غير الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال على الترجمة؟
يقول: قول أبو باب كذا الأكبر غير الترجمة. ذكر في حديث عائشة في الوفاة النبوية، وفيه قول عليه الصلاة والسلام: الرفيق الأعلى. وقد تقدم شرحه في أواخر المغازي، وتعلقه بما قبله من جهة أن فيه إشارة إلى حديث عائشة أنه كان إذا اشتكى نفت على نفسه المعوذات. وقضية سياقها هنا أنه لم يتعوذ في مرض موته بذلك، بل تقدم في الوفاة النبوية من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة: فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى.
صلى الله عليه وسلم.
قول أخبرني
بس مالك إذا عندنا باب ولا أشار لأنه نسخة غريبة. على كل حال، الرفيق الأعلى كما وصفت لكم إذا قصد اسم التفضيل فهذه منزلة الرسل. ولا شك أن منزلة الرسل هي على كل علامات الجنة، لكن ينالها أيضا غيره. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما ترعون الكوكب الغابر الدري في الأفق، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء. أو قال الشهداء: نسيت، لا ينالها غيرهم. قال: لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا أيضا قد لا يدل على أن هؤلاء في منزلة الأنبياء، بل يدل على أن الرسول بيّن أن هذه ليست منازل الأنبياء، بل منازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وتكون منازل الأنبياء أعلى منها. على كل حال الأعلى العلو المطلق في الجنة لا يكون إلا لمن؟ إلا للرسول. نعم. وفي هذا الحديث دليل على ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم عند موته من الشدة، لأنه غشي عليه صلى الله عليه وسلم ووجد شدة في الموت، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت لا أربط أحدا بعده. والحكمة من ذلك من أجل أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبر الصابرين، صبر على طاعة الله، فكان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، وصبر عن معصية الله عليه الصلاة والسلام، وصبر على أقدار الله المؤلمة المتعلقة بالرسالة وغيرها، فصبر على أذية قريش وما يناله منهم، وصبر على الأقدار التي لا تتعلق بالدعوة، فكان يوعك كما يوعك الرجلان منا، وشدد عليه في الموت. كل هذا من أجل أن ينال أعلى درجات الصابرين، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق في هذا وغيره، لأن الصبر درجة عالية لا تنال بالسهولة، لا تنال إلا بشيء يصبر عليه. ولهذا يشدد البلاء على الأنبياء ثم الصالحين، الأمثل فالأمثل، من أجل أن ينالوا درجات، ينالوا من درجة الصبر بقدر ما نالهم من البلاء. وهذه مسألة إذا تأملها الإنسان هانت عليه الأذيات وسهل عليه البلاء، لأنه يعلم أنه ينال بذلك درجة أعلى. نعم.
اللهم رفيق الأعلى، يعني اللهم أريد الرفيق الأعلى.
نعم نعم، أو أنزلني الرفيق الأعلى.
نعم. والمراد من الرفيق الأعلى مجمع الأنبياء.
نعم. أو الأنبياء نفسهم، أو الأنبياء نفسهم، كما قال تعالى وحسن أولئك رفيقا. نعم. ما تكلم على الشارح علي، تكلم آخر ما قال الصلاة وما تمانكم أيضا، فيحمل على أنها آخرية نسبية، يعني آخر ما تكلم به من الدعاء. نعم 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 صحيح، هذه فيها نسخة لم يقبض، لم يقبض، وإذا وعلى هذه النسخة لا إشكال، وعلى النسخة الثانية أخبر النبي بلن، لأنه هو آخر الأنبياء وسيقبض، هو آخر الأنبياء وسيقبض. هذا وجه. وجه آخر أن بعض العرب يستعمل لن في محل لم، يستعملها في الماضي. فهذه ثلاثة أوجه: الوجه الأول الاعتماد على النسخة الثانية، والثاني أن هذا الاستقبال باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، والثالثة أنه على الوجه الثاني استعمال لم في مكان لم. نعم.
باب الدعاء بالموت والحياة. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت الخباب رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت الخباب رضي الله عنه.
خبابة سيدة عندك خبابة هي لكن بالتنوين. نعم.
قال أتيت خبابا وقد احتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لنعوذ به. وحدثنا ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لقرب نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا الدعاء بالموت والحياة، يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يدعو بالموت لضر نزل به. فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وذلك أن الإنسان لا أدري، فهذا الضر الذي نزل به ربما يزول، وربما يكتسب به درجات لا ينالها إلا به، وإذا زال وبقي في الحياة ووفق للعمل الصالح كان بقاؤه خيرا. فلهذا قال: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ففي الأول قال ما كانت الحياة، فأتى بما المصدرية الظرفية أي مدة كون الحياة خيرا لي، وأما في الوفاة فقال إذا، فأتى بإذا الشرطية، لأن الغالب أن الحياة للمؤمن خير من الوفاة، فلهذا اختلف التعبير. ولا ينافي هذا قوله سبحانه وتعالى عن يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وذلك لأنه لم يسأل وفاة مطلقة، بل سأل وفاة على الإسلام، يعني وإن تأخرت. ولا ينافي ذلك أيضا قوله تعالى عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإنها لم تتمنى موتا عاجلا، لكنها تمنت موتا قبل هذه الفتنة، يعني يا ليتني مت ولم أفتن هذه الفتنة. فهو تمني لموت إيش؟ مقيد، مت قبل هذا يعني قبل أن أفتن. فلذلك نقول لا منافاة بين هذا وبين ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا منافاة بينه وبين قوله في حديث لم يذكره المؤلف: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإن هذا ليس دعاء بالموت، لكنه دعاء بماذا؟ بأن يموت على غير فتنة، يعني وإن تأخر موته فاقبضني إليك غير مفتون. والحاصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يتمنى الموت مطلقا، حتى وإن كان في أمر نزل به في دينه، ولكن إذا نزل به أمر في دينه يفتنه فليقول: إيش؟ اقبضني إليك غير مفتون. هكذا ينبغي، لأن الغالب أن البقاء للمؤمن خير من الموت. ولهذا جاء في الحديث أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا منه. نعم. لا اكتوى، ما حد يكتوى المخاطرة. الكي يكون بالنار ولا بالماء البارد؟ طيب هل أحد يصبر على النار إلا وهو يرجو نفعا؟ لكن يرجو نفعا، ما أحد راح إلا الصغار ذولا اللي يحطون سداح، هذا لا يمكن يكتوون بالنار وهم ما يرجو النفع. لكن ما في أحد يكتوى بالنار إلا ويرجو النفع، لكن قد ينفع. اصبر يا أخي، إذا صرت أعلق على جواب أحد لا أحد يمد له، شوفون علينا. فهذا الغالب انه ما يكتوي احد لو يرجو النفع، فاذا اكتوى فقد ينفع وقد لا ينفع كسائر الادويه. والا فان الكي من الادويه الثلاثه التي ارشد اليها النبي عليه الصلاه والسلام، قال: ان كان الشفاء في ثلاث في شيء ففي ثلاث. نعم.
يعني يرى مخالفات شرعية، فلا
نعم. الواقع أن الذي يذهب للجهاد تنقسم نياتهم إلى أقسام ثلاثة، أربعة منها بينها الرسول عليه الصلاة والسلام: أن يقاتل حمية، أو يقاتل شجاعة، أو يقاتل ليرى مكانه، أو يقاتل لتكون كلمة الله العليا. وهذه بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. الثالثة، الخامسة، أن يقاتل للإراحة من الدنيا، لأنه مسكين مغلوب، كلما طرق بابا تعس فيه فقال أذهب وأستريح بدل من أن آكل سما أو أحترق بنار، أذهب ولعلي أقتل على يد هؤلاء الكفار فأستريح. هذه خمسة. السادس، أن يذهب لتكون كلمة الله العليا، وهذا هو الرابع الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة لذكره الآن لأنه مر. السادس، أن ينال الشهادة فقط، يعني أن يقتل في هذا الجهاد. ومعلوم أنه لا شهادة إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا، فإن قاتل لمجرد أن يقتل فقط فهذه في النفس منها شيء، في النفس منها شيء، لكن لأنه لا بد أن يعتمد على نية صحيحة حتى يكون قتله على أساس. وما هو النية الصحيحة؟ أن تكون كلمة الله العليا. فلا بد أن يذهب للجهاد ليقاتل لتكون كلمة الله العليا. والشهادة تأتي بطريق الملازمة، أي أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا ثم قتل حينئذ يكون شهيدا. فإذا كان الإنسان يتمنى الشهادة أو يسأل الله الشهادة أو يذهب للشهادة للشهادة لمجرد أن يقتل، فهذا في النفس من كونه ينال منازل الشهداء نظر. أما إذا كان يريد الشهادة الشرعية التي لا تثبت إلا على أساس أن يكون قتاله لتكون كلمة الله العليا، فهذا لا بأس به، يعني ينال الشهادة إن شاء الله، لأن هذه الشهادة مبنية على شيء، الشهادة الشرعية مبنية على شيء، وهو أن تكون كلمة الله العليا. فإذا كان الإنسان يستحضر أنه يريد الشهادة لأنه يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهذا يناله، وتكون نية أن تكون كلمة الله العليا مقصودة باللزوم، يعني دل عليها أو دلت عليها الشهادة عن طريق اللزوم. لكن خير من ذلك كله أن يقدم الأصل، وما هو؟ أن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله، فيذهب يقول ليش تذهب تقاتل؟ قال لإعلاء كلمة الله، ثم إذا قتل على هذه النية صار شهيدا. هنا نعم. هذا من نوع من العدوان في الدعاء، هذا نوع من العدوان في الدعاء. أمين المؤمنين عمر قال: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك. ولقد سلط علي رجلا مجوسيا يضربني بالخنجر حتى يقطع مال. وهذا مثل واحد يقول يدعو الله بالعافية، قال: اللهم عافني، اللهم عاف اصبعي، وعاف اذني، وعاف عيني، وعاف انفي، وعاف منخري، وعاف المارن بينهما. كل هذا نوع من العدوان في الدعاء، الا اذا كان هناك الم خاص في احد الاعضاء تقول: اللهم عافني، اللهم عاف اصبعي، عاف عيني، عاف اذني، ما في باس. لكن تبي تفصل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل. هذا نوع من العدوان في الدعاء، هذا نوع من العدوان في الدعاء. اللي انصحه قبل قل: يا اخي ما هو هذا صحيح، يلا اللهم اني اسالك الشهاده في سبيلك وبس، وانت اذا نلت الشهاده سواء قطعت او ما قطعت فانت على خير. نعم.
باب الدعاء للصبيان بالبركه ومسكه وسنين. فقال أبو موسى ولد لي غلام وجعله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم قال حدثنا حاتم عن الجار بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول يقول ذهبت في خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابن أختي وجد فمسح رأسي وجعلي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوءه ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه
في هذا الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسه. الدعاء لهم بالبركة أي بأن ينزل الله عليهم البركة، وإذا نزلت البركة على الشخص بارك الله له في قوله وفعله وماله وولده وجميع أحواله. ومسح رؤوسهم لأن مسح الرأس يستنزل الرحمة والرقة كما هو مشاهد معلوم، والإنسان ينبغي له أن يعامل الصبيان بالرقة واللين لأن هذا يرقق القلب وربما يدمع العين أحيانا. ففي ملاطفتهم سر عجيب في تليين القلوب وترقيقها. وإذا بعد بالإنسان التأمل وتأمل حكمة الله عز وجل كيف هذه المخلوقات، هذا شيخ كبير وهذا كاهل وهذا شاب وهذا صغير، يتأمل حكمة الله عز وجل في هذا الكون الذي يجمع بين هذه الأصناف كلها من أجل أن تبقى الحياة. فإذا رأى إذا تأمل الإنسان مثل هذه الأمور ومسح رأس الصبي حصل في هذا خير كثير ورقة في القلب. والإنسان ينبغي له أن يكون رقيق القلب، لأنه إذا كان رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم صار من أصحاب الجنة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة. وفي هذا دليل أيضا، نعم، وفي أيضا مسألة ثانية، الصبي الصغير لن ينسى ما يفعل به غيره، ما ينسى. فتجد هذا الصبي إذا عملت فيه مثل هذا عمل مسحت على رأسه وبركت عليه وما أشبه ذلك ما ينسى هذا أبدا، يذكره وهو كبير، فلان تلك السنة وأنا صغير فعل بي كذا وكذا. وإذا عقل ربما يكون في ذلك سبب لأن يدعو الله لك على ما فعلت فيه. وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الناس إليه للدعاء بالدعاء لهم، لا أن يغيثهم لأنه لا يغيث إلا الله، لكن ليدعو الله لهم. وفيه دليل على جواز التبرك بفضل ماء الرسول عليه الصلاة والسلام بفضل وضوءه، يعني قال فشربت من وضوءه أي من الماء الذي فضل بعد وضوءه، ولكن لا أحد سوى الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرك بفضل مائه أو بعرقه أو بثوبه أو ما أشبه ذلك، بل هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل ما الدليل على الخصوصية، لماذا لا نقول إذا كان الناس يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم فأجيزوا للناس أن يتبركوا بخلفاء الرسول وهم العلماء، أجيزوا ذلك، لأن العلة وهي الدعوة إلى الله على بصيرة موجودة في الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول الدليل على هذا أن الصحابة لم يفعله بعضهم في بعض، ما كانوا يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة. ولو كان هذا من الأمور الجائزة لكان أو المشروعة لكان الصحابة أول من يفعل هذا الشيء، فلما لم يفعلوه علم أنه ليس بمشروع وأنه لا ينتفع به الإنسان. وأظن أنكم تذكرون أننا ذكرنا أن كل سبب لم يثبت نفعه شرعا ولا حسا فإن اتخاذه سببا إيش؟ نوع من الشرك، لأن الإنسان يثبت حكما أو أثرا في شيء لم يجعله الله تعالى فيه فيكون مشاركا لله تعالى في هذا الأمر الذي أثبته في هذا الشيء. وفيه أيضا إثبات خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة، وهو مثل زر الحجلة. الحجلة هي عبارة عن خباء صغير يكون في البيت يدخله الإنسان ويزر على نفسه، والزرار معروف، وعبارة عن شيء ناتئ أسود عليه شعرات بين كتفيه. كان من صفته عليه الصلاة والسلام المعروفة أن خاتم النبوة بين كتفيه. ويذكر أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما ذكر له وصف النبي عليه الصلاة والسلام وكان من بين ذلك أنه يرى خاتم النبوة بين كتفيه، فجلس ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب أن يرى هذا، فنزل رداءه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يراه. فيستفاد من هذا، إذا انصح يستفاد منه فائدة عظيمة، وهي أنك إذا رأيت من أخيك تطلعا لشيء وأنت لا يضرك أن تبينه له، فإن الأفضل أن تطلعه عليه، لا سيما إذا كان ينتفع به. لكن بعض الناس على العكس من هذا، إذا شاف إنسان يتطلع شيء قال هذا بلوغ، بلوغ يعني يحب البلاغة على كل شيء، هذا يدخل بين الظفر واللحم، لا 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 تخبره، اكتم عنه، لا تعلمه. وهذا ما ينبغي. إذا لم يكن عليك ضرر ورأيت أخاك يتطلع إلى معرفة الشيء فأنت أطلعه عليه، لأن هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي تطيب لخاطر أخيك، في السماحة. أما إذا خشيت الضرر فإنه لا يلزمك أن تطلعه، بل اكتم عنه. إذا خشيت أن يكون هذا يعني إذا اطلع عليك في حاجة ضرك، فهذا لا تطلعه، واحرص أن تكتم عنه كل شيء. وإذا دنا منك فقل لا مساس، أبعد، لأنه يخشى منه، وكل إنسان يخشى منه الضرر، ينبغي للإنسان أن يتوقع ضرره. نعم.
إذا قتل المؤمن وقال ليت ما وقعت هذه الفتنة كما قال إسماعيل،
ولا بأس أن يقول ليتها لم تقع، لا بأس يتمنى لا أن تقع، لكن لا يتمنى الموت، لا يتمنى الموت. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي عقيل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق او الى السوق فيشتري الطعام، فيقال ابن الزبير وابن عمر فيقولان اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه، فيشركه فربما اصاب الراحله كمان فيدعك بها الى المنزل.
اقرا الشرح الحديث. نقرأ تسمع سامي ولا ننتظر؟ نعم ظهر من دوق. نعم.
أنه قد أعطاه رجل الراهب ثلاثة أنام.
نعم.
حصل له قبل أن التمر فلو المرأة قال.
نعم لك. نعم.
فإذا قيل قال الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرف أن هذا الرجل ينتظر العلامة الثالثة لأن له قاله علامة، فلما رأوه نزل الرداء فيدل على أنه عرف أنه ينظر شيء، ونحن لا ندري أنه يريد شر أو خير.
هو لا يريد شر، يريد خير،
بس الرسول عرف هذا.
إيه يريد خيرا، حتى نحن قلنا لك إنه إذا علمت أنه يريد الشر لا تمكنه من ما عندك.
الإنسان
ما عبر كل حال قد يكون أصلا يريد الشر وقد لا يكون وللشر علامات. ايش؟ والذي جاء بالصدق وصدق به هذا الصدق، من صدق وصدق بالحق فهذا هو الصدق. العمل كل شيء، العمل والقول والاعتقاد. وجدتها؟ نعم. تمام عمو عمو.
قول عن زهرة، قول عن جدي عبد الله بن هشام أي ابن زهرة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سالم بن تيمي بن مرد بن مرد رفع أبي بكر الصديق وهو جد زهرة لأبيه. قوله وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن ماجه أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. وروى أحمد بن مسلم أنه احتلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده ابن لهيعة وحديث الباب يدل على لكن في إسناده ابن لهيعة وحديث الباب يدل على خطأ روايته هذه، فإن ذهاب أمه به كان في الكف ووصف بالصغر الداش، فإن كان ابن لهيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ في أوائل سن الكلام. قوله وذهبت به أمه زينب بنت حميد أي ابن زهير بن الحارث ابن سعد بن عبد العزى وابن عدوة في الصحابة، وأبو هشام مات قبل الفتح كافرا، وقد شهد عبد الله بن هشام فتح مصر واختط بها فيما ذكر ابن يونس وغيره، وعاش إلى خلافة معاوية. قوله وجعل زاد المصنف إلى أحكام وجه آخر عن زهرة وأخرى والحاكم في المستدرك من حديث ابن وهب تمامه فوجد. قوله عن زهرة بن سعد بن معبد هو منصور بن اسلام المذكور. قوله فيلقاه ابن عمر وابن الزبير. قال الاسماعيلي رواه الخلق فلم يذكر احد من هذه الزياده الى اخرها الا ابن وهب. قلت وقد اخرج المصنف الدعوات عن عبد الله بن وهب بهذا الاسناد، وكذلك اخرجه ابو نعيم والحين عن ابن وهب. وقال الاسماعيلي تقرن به ابن وهب. قوله فيقولان له الحين هو شاهد الترجمه لكونها طلب منه الاشتراك في الطعام، لكونه ما طلب منه الاشتراك في الطعام الذي اشتراه، فاجابهما الى ذلك وهم من الصحابه، ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك يكون حجه. وفي الحديث مسح واحد الصغير وترك مبايعه من لم يبلغ، والدخول في السوق لطلب المعاش وطلب البركه حيث كانت، والرد على من زعم ان الساعه من الحلال مذمومه، وتوفر جوار الصحابه على اقراء اولادهم.
ايش؟
جواز الصحابة على إحضار أولاد عند النبي صلى الله عليه وسلم للتماس بركته، وعلم من أعلام نبوة صلى الله عليه وسلم لإجابة دعاء في عبد الله بن هشام. تنبيهان: أحدهما وقع في روح الإسماعيلي وكان يعني عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، تعزى بعض المتأخرين هذه الزيادة البخاري فأخطأ. ثانيهما وقع في نسخة الصغراني زيادة لم أرى في شيء من النسخ غيرها من النسخ غيرها، ولقد قال أبو عبد الله كان هو الدارقي يدخل السوق وقد ربح 40,000 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة حيث أعطاه دينارا يحترم يضحيه، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فبرك له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاشترى شاتين فباع احداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فضرب كلام رسول
يقول عن ابن عقيل قول انه كان ياخذ به جاء جد عبد الله بن مشام التيمي من بني تيم بالمطر من السوق أو إلى السوق. قال الحماني من السوق أي من جهة دخول السوق والمعاملة فيه بالشك بالشك من الراوي وفي باب الشركة في الطعام في شركة الطعام إلى السوق من الجزم من غير شك فيشتري الطعام فيقع من زبير عبد الله وابن عمر عبد الله فيقولان له أشركنا بقطع الهزلة مفتوحا وكسر راية الطعام وكسر راية الطعام الذي اشتريته
أشركنا تقف عليه إذا تفهمت وكسر الراء
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالبركة وذلك أن أمه زينب بنت حميد ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه وجعله كما في رواية الباب المذكور فيشركهم فيشركهم
يشركهم يشركهم
تحتين والراء جواز الصحابة على إفطار أولادهم عند النبي صلى الله عليه وسلم رزق الناس بركة وعلم من إعلان نبوته صلى الله عليه وسلم لإجابة دعاء في عبد الله بن هشام تنبيهان أحدهما وقع في روح الإسماعيلي وكان يعني عبد الله بن هشام يضحك بالشات الواحد عن جميع أهله فعزى بعض المتأخرين هذه الزيادة البخاري فأخطأ ثانيهما وقع في نسخة الصغاني زيادة لم أرى في شيء من النسخ غيرها من النسخ غيرها ولقبه قال أبو عبد الله كان هو الدارقي يدخل السوق وقد ربح 40,000 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ببركة حيث أعطاه دينارا يشتري به الخير فاشترى شاحين فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاء فضرب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أشفى العسقلاني العسقلاني يقول نعم
يقول عن ابن عقيل قال انه كان يقبل به جد عبد الله بن هشام التيمي من بني تيم بالمطر من السوق او الى السوق. قال الحماني من السوق اي من جهه دخول السوق والمعامله فيه بالشك بالشك من الراوي وفي باب الشركه في الطعام في شركه الطعام الى السوق من الجزم من غير شك فيشتري الطعام فيقع من زبير عبد الله وابن عمر عبد الله فيقولان له اشركنا بقطع الهزلة مفتوحة وكسر راية الطعام وكسر راية الطعام الذي اشتريته فإن النبي
أشركنا تقف عليه بفتح الهمزة وكسر الراء
الطعام الذي اشتريته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالبركة وذلك أن أمه زينب بنت حميد ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه وجعله كما في رواية الباب المذكور فيشركهم فيشركهم
يشركهم يشركهم
فيشركهم بأبي ذر وبالضم ثم الكسر لغيره
طيب.
وعبر بالجمع باعتبار أنها قد الجمع اثنان وربما أصاب ابن هشام من الربح الراحلة تمامي أي بتمامها فيبعث بها إلى المنزل لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وفي الحديث ما ترجم له من الدعوة السبيان بالبركة ومسك رؤوسهم كما في رواية باب الشركة عن القوة وإجابة دعائه صلى الله عليه وسلم.
طيب إذا عرفنا قوله فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها المنزل يعني يربحها يربح راحلة كلها بما عليها فيبعث بها إلى المنزل وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا له بالبركة. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب
كيسان
عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وهو غلام من بئرهم
وكان له 5 سنين في ذلك الوقت وأخذ منه علماء المصطلح أنه يجوز أن يتحمل الإنسان الحديث وهو صغير ولو 5 سنين وفي أيضا دليل على أن التمييز ليس مقيدا ب7 سنين فقط ولكن الغالب أنه يكون في 7 سنين وإلا فقد يميز الإنسان قبل 7 وقد يبلغ 7 وهو لا يميز والناس يختلفون لكن الغالب أن سن التمييز 7 سنين، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع لأنها هي الغالب، وإلا فإن التمييز قد يحصل قبلها وقد يتأخر عنها كما هو معروف. نعم. وفي هذا الحديث جواز مج الماء في وجه الصبي، ولكن بشرط أن نأمن العاقبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فريقه بركة وخير، وأما غيره فليس كذلك. لكن لو مثل رشق عليه من مائه توددا له وتعطفا عليه فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يؤدي إلى فزعه أيضا، فإن أدى إلى فزعه، لأن بعض الصبيان لو ترشق عليه الماء فزع صاح، فهذا لا تفعل. لكن إذا عرفنا أنه يعني عنده شيء من الفهم ورشقته بالماء من باب التودد إليه فهذا يشبه مج النبي صلى الله عليه وسلم الماء في وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه. المج الإنسان يمج الماء من فمه على الشخص، عرفت؟ نعم. نعم. ظاهر الحديث 7 فقط. ما يؤمر. نعم محمد. نعم. لا يطلب منهم عدم الإحضار إلا إذا كانوا يؤذون الناس. لكن يحصل من هذه نعم. ولو كانوا 7 سنين وهو إذا الناس يمنع. نعم. الرسول يعني من فيه بركة، والفاعل هو الرسول مو هو. نعم. ما دام الفاعل يدري ما في شيء. خلينا ثلاثة. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بما تتبعه إياه
من حسن. هذا أيضا من لطف الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه أن الناس يأتون بالصبيان فيدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل. الصبي بال على ثوبه وهو معذور لأنه صبي ما عقل، ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يقل الله نجسك نجستنا وما أشبه ذلك من الكلمات التي يقولها العامة عندنا. إذا بال الصبي على ثوبه قام يدعو عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو لا عليه ولا على أولياء الذين أتوا به، ولكن هذه المفسدة أزالها عليه الصلاة والسلام بأن دعا بماء فأتبعه إياه، يعني صبه عليه حتى عم جميع المكان الذي فيه البول، ولكنه لم يغسله. كيف لم يغسله؟ يعني ما عصره ولا فركه لأنه صبي، وبول الصبي الذي لم يتغذى بالطعام يكفي فيه الإتباع، إذا أتبعته الماء كفى. أما إذا صار يتغذى بالطعام فإنه كغيره لا بد أن يغسل، وكذلك غائطه لا بد أن يغسل، وكذلك بول الأنثى لا بد أن يغسل. فهذه 3 أشياء كالأربعة: بول الصبي، بول الأنثى، غائط الصبي، غائط الأنثى. 3 منها لا بد فيها من الغسل، وهي كيف لا بد من الغسل؟
نعم
وغائط الأنثى، هذا لا بد فيه من الغسل. بول الصبي يكفي فيه الإتباع، أن يتبع بماء حتى يعم مكان النجاسة. الله أعلم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه.
قد مسح؟ عندنا عنه. طيب ناهد عند ماهد نسخ. شوف الشرح. عينه سيدي؟ شو هو؟ ايه
قول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه
بس قسمنا المجهول
قد مسح عينه سبق معلقه في
رفقه عينه سيدي عينه سبحان الله. نعم طيب
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه انه راى سعد بن ابي وقاص يوثر برفعه.
الشاهد قوله قد مسح عينه. نعم
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدارمي أن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قال السلام عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفيتها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألها الإنسان ربه فهو يعني أنه يسأل الله أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فإذا قلت اللهم صل عليه يعني أثني عليه في الملأ الأعلى في الملائكة. وفي حديث كعب بن عجرة دليل على أن العلم إذا بلغه الإنسان أحدا فهذا هدية، ولعمر الله إنه لمن أفضل الهدايا لأن العلم أفضل من المال. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يذكر المال، فالهدية هدية العلم أفضل من هدية المال، ولهذا قال ألا أهدي لك هدية. وفي قول عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد دليل على أن هذه هي الكيفية المطلوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي قال قولوا كذا. وليس هذا أمرا دالا على الوجوب، وذلك لأنه ليس أمرا مبتدأ وإنما هو أمر بكيفية سئلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك لو سألت شخصا وقلت كيف أفعل فقال افعل كذا وكذا فهو أمر بالكيفية وهو أمر إرشاد، لأن السائل استرشد. وفيه أيضا دليل على أن هذه الكيفية وردت بأكثر من لفظ، منها هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، الله إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فليس فيها ذكر إبراهيم، ولكن في بعض الروايات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهي ثابتة في صحيح البخاري. ولكن مع ذلك لو فرض أنها لم تثبت فإنه إذا قيل آل فلان دخل فيهم فلان، ومن ذلك قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون منهم كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المورود. وفي حديث أبي سعيد الخدري صفة ثانية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واردة على كم وجه؟ الذي مر علينا الآن كم وجه؟ سؤال كم وجه؟ اللي معنا الآن ما هي؟ ثلاثة؟
اللهم صل على
نعم وجهين، حديث كعب بن مجرى وحديث أبي سعيد. طيب، والقاعدة الصحيحة أنه إذا جاءت العبادات على وجهين فأكثر، فالسنة أن يتعبد الإنسان لله بالوجهين أو أكثر، لأن هذا أولى. فإن الإنسان إذا أتى بالعبادات على وجوهها المتنوعة استفاد ثلاث فوائد. هداية الله ما هي؟ هنا
حتى ما يبقى في
يعني أنه يأتي
بأكمل
بجميع السنة. السنة هذه واحد. نعم نصر دفع الملل وأن يكون فعله تعبد لا يكون حركة عادية. طيب نعم محمد أين هذه تدخل فيما قال النص؟ نعم
متابعة الرسول.
نعم تحقيق المتابعة حيث يأتي بالسنة على وجوهها. نعم هي السنة، وقد تكون هذه من المتابعة، لكن على كل حال كل هذه الفوائد تحصل فيما إذا أتينا بالسنن الواردة كلها. وقد مر علينا حقيقة شرح هذا في قريبا ونحن نتكلم عليه في صفة الصلاة في الفقه، فلا حاجة إلى الكلام عليه. نعم لا الظاهر ما نحن نعم يعني الظاهر ما نجع هذه الصفة الثانية ما دام مخرج الحديث واحد واحدا فإنه يكون هذا من تصرف الرواة. نعم قد يكون السنة هذه مثل أوفى، لكن العمل بالسنتين وإن كانت السنة الأخرى مفضولة أفضل. نعم لا على حسن وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا لا لأن هذه حديث واحد، هذا حديث واحد سألوه فعلمهم، هو متعدد في السؤال عن صفة واحدة، يكون بعض الرواة حفظ وبعض الرواة لم يحفظ. نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فجعلوا له زكاة ورثنا.
صارت عندك ولا في التقديم تأخير؟ احنا عندنا احنا عندنا باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها تقديم تأخير؟ انت قبس. نعم
باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابن ابي اوفى قال كان اذا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه، فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي
أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا أيضا فيه أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث أبي حميد الساعد. أما حديث أبي عبد الله بن أبي أوفى ففيه الصلاة على غير النبي على وجه الانفراد، وأما حديث أبي حميد ففيه الصلاة على غير النبي على وجه التبع. فأما الصلاة على غير النبي على وجه التبع فمجمع على جوازه، كل المسلمين يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من غير نكير. وأما الصلاة على وجه الاستقلال على غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذه موضع خلاف، هذه موضع خلاف. والصحيح أنه إذا كان لها سبب، إذا كان لها سبب ولم تتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فإنه لا بأس بها. شرطان: الشرط الأول إذا كان لها سبب، والثاني إذا لم تتخذ شعارا. فمثلا إذا جاءنا رجل بزكاة أو رأيناه تقدم في عمل خير أو ما أشبه ذلك فلنا أن نقول صلى الله عليك، صلى الله عليك، ولا حرج في هذا. أما إذا كان لغير سبب بس لمجرد ذكره فهذا فيه نظر. وكذلك إذا جعل شعارا لهذا الشخص المعين بحيث كلما ذكر قيل صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، لأنه يلحقه بمرتبة النبي. كمثل لو قلت زرت محمدا صلى الله عليه وسلم فأكرمني محمد صلى الله عليه وسلم وخرج بي محمد إلى بستانه صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، لأنك ألحقته بمن؟ بالأنبياء. وفي حديث أبي حميد دليل على اختلاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صفة ثالثة ولا لا؟ حديث كعب بن عجرة وحديث أبي سعيد وحديث أبي حميد تكون صفة ثالثة: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وفي هذا الحديث دليل على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آله، كما هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا فتحرم عليهن الصدقة، يعني الزكاة. والمسألة هنا نظرية، أما عمليا فغير واقعة، لأن أزواجه قد متن، لكن هذا يدل على أن أزواجه من آله، لأنها جاءت في اللفظ الثاني: اللهم صل على محمد وآل محمد، وآل محمد. نعم شاكر.
إذا سلمنا على النبي يجب علينا أن نصلي عليه أو يستحب؟
إن صلينا عليه،
سلمنا عليه
أو إن سلمنا عليه، سلمنا عليه. إن صلينا عليه
هذا اللي
قرأ فيه بعض المشايخ،
سلمنا عليه
يقول يستحب
أن
يصلي
عليه
ويكره
أن لا
يصلي
عليه، يجب أن
يكره. الصحيح أنه لا يجب، ولا يكره الإفراد، يعني الصحيح أنه لا يجب أن نجمع بين الصلاة والتسليم، الصحيح أنه لا يجب أن نجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يكره أن نفرد أحدهما. وإن كان بعض العلماء ذهب إلى وجوب الجمع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن الصحيح عدم وجوب الجمع وعدم كراهة الإفراد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إجابة المؤذن أن نقول مثل ما يقول قال ثم صلوا علي ولم يذكر التسليم، ولو كان واجبا ولو كان الجمع واجبا لقال صلوا وسلموا عليه. نعم هنا. لا ما يجب أن يصلوا عليه، لكن يجب إذا ذكر اسمه، لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال آمين حين قال جبريل رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. ومعلوم أن الدعاء عليه بأن يرغم الله أنفه يدل على أن الصلاة عليه إذا ذكر تجب. ومر علينا أنها ركن في الصلاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد فتكون واجبة، المهم أنها تجب في بعض الأحوال. أخذنا ثلاثة.
الشيخ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، يعني كيف نصلي في الصلاة ويا
عام
من قبل الله تبارك وتعالى صلوا على
عام في بعض الروايات كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا.
كيف على التسليم وكيف
نصلي؟ إيه تسليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا التسليم.
هذا يعرفون والسلام
ما يعرفون. لا هم يريدون صفة من جنس صفة السلام، ولكن يعرف أن يقول اللهم صل على محمد.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فجعله له زكاة ورحمة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة.
ترجمة: لا تتطابق مع الحديث الذي ساقه المؤلف، وكما أسلفنا أن البخاري رحمه الله قد يشير بالترجمة إلى حديث ليس على شرطه، فلعله يشير إلى حديث ليس على شرطه، لكن ما ذكره من الحديث قريب منه. أيما مؤمن سببته يعني ذكرته بما يسوءه في حضرته، لأن ذكر الإنسان بما يسوءه وهو غائب يسمى غيبة، وذكره بما يسوءه وهو حاضر يسمى سبا، فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة. قربة إليك بالنسبة لهذا الذي وقع عليه السب يوم القيامة، وإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ليس كسب غيره، إذ أن سب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عظيم، وينال الرجل من المعرة أكثر مما يناله فيما لو سبه غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المنان إيش؟ قد يكون يعني هو ليس من طبيعة الفحش، لكن أحيانا ربما يرث هذا. أقول ليس من طبيعة الفحش، وفرق بين الإنسان الذي طبيعته وسجية الفحش والإنسان الذي قد يفحش مرة واحدة، هذا أحيانا يقع، ولكنه ليس هذا من خلقه. نعم إيش؟ لا ما سمع في أصل. نعم عليا لأن العامة اللي أنا أعرف أنه إذا غضب الإنسان ولج في السب قيل فلان صلى على النبي، أما إذا نسي ما أفعل. هل أحد حتى إذا نسي أن نعرف أنه يقول إذا نسيت اذكر الله، هؤلاء أخذوها من قوله واذكر ربك إذا نسيت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لها، ما لها. أقول هذه بدعة ما تقال. نعم عبد الرحمن. شلون؟ ما تقولون؟ رجل كتب قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبها، هل يكون كالذي لفظ بها؟ الظاهر نعم، ظاهر نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، فجعل الكتابة من مجلة الإقرار. وكذلك قال أهل العلم لو كتب الرجل طلاق امرأته بما يتبين به الكتابة وقع الطلاق، فجعل الكتابة كالنطق.
باب التعوذ من الفتن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتالة عن انس رضي الله عنه انهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عقبوا المسألة، فغضب قصيد بن برد فقال لا تسألوا اليوم عن شيء لا بينته لكم، فجعلت انظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح بثياب يدعى لغير أبيه، فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة، ثم أنشى عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت بالخير والشر كاليوم قط، إنه صور في الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتالة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تسلكم.
قال المؤلف باب التعوذ من الفتن، يعني أنه ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله من الفتن، وقد أمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن في كل صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم تشهد أخيه فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والفتنة تكون فتنة لشبهة تعرض للإنسان فيلتبس عليه الحق ولا يعرفه، أو تكون لشهوة أي لهوى يعصف بالإنسان ويخطئ وهو يعلم أنه مخطئ. فالأولى شبهة في العلم، والثاني شبهة في القصد، والإنسان دائم بين الأمرين، لا يفتتن في دينه إلا لهذين السببين، إما جهل وإما هوى، إما جهل وإما هوى. فتجد مثلا في الجهل يفعل الخطأ وهو لا يدري أنه خطأ، وتجده في الهوى يفعل الخطأ وهو يعلم أنه خطأ، وكلا الأمرين إن لم يعصمك الله منهما فإنك تهلك. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يلحق المسألة، لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، قد تحرم المسألة من أجل سؤال السائل فيكون أعظم الناس جرما. أما بعد وفاته فكذلك لا ينبغي الإنسان أن يلحق في المسألة إلا رجلا وقعت به نازلة فيسأل عنها، أو يتوقع أن تنزل به نازلة فيسأل عنها، ورجلا يتعلم العلم فيبحث ويسأل من أجل تعلم العلم. فالأول الذي نزلت به النازلة أو صار يتوقعها محتاج إليها بنفسه، والثاني محتاج إليها لغيره. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ألحفوه في المسألة كأنه عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون هذا الذي وقع منهم عن شك، فغضب عليهم عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم، وهذا شبه تحدي لهم حيث ألحفوه وأتعبوه في المسألة فقال هذا الكلام، ولهذا انتقدوا على أنفسهم ووضحوا أنفسهم توبيخا فعليا، صار كل واحد لف رأسه في ثوبه تغطى هكذا وجعلوا يبكون رضي الله عنه، فندموا على ما فعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الندم. يقول أنس جعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف ثوب رأسه في ثوبه يبكي. ولما قال صلى الله عليه وسلم لا تسألون لما شيء إلا بينته لكم، استغل رجل هذا الكلام رجل كان الناس يدعونه لغير أبيه، يعني يقول ابن فلان وليس أبا له، فاستغل هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة، أخبره بأبيه عن طريق الوحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يكون عالم هذا. ثم أنشأ عمر هذا الكلام الذي لا يمكن أن ينازعه فيه أحد، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يعني فلا نسأل بل نحن راضون بالله ربا والذي يحكم فينا وبالإسلام دينا لا نتجاوزه وبمحمد رسولا. فقرر رضي الله عنه ما يجب على كل مسلم وهو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وقال نعوذ بالله من الفتن، خاف أن تكون هذه الأسئلة التي ألحفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أو خاف أن تكون من الفتن، ربما ينزل أشياء ما كانوا يتوقعونها بسبب هذه الأسئلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، لأنه رأى شيئا عظيما كما رأى حين كان في صلاة الكسوف، لكنه في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار بين يديه حتى إنه تأخر خوفا من لفح النار وتقدم ليأخذ من العنب الذي رآه في الجنة. أما هذا فيقول صور أثلي الجنة والنار حتى رأيتهما ورأى الحائط، يعني ما كانت بين يديه كما كانت في صلاة الكسوف. الله نعم. كله، لكن فتنة الهوى أشد، ولهذا من فتنة هوى فهو من المغضوب عليه والأول من الضالين. نعم. صلي على طه، كله طه حروف هجائية، إذا قال لك صلي على طه قل له طه حروف هجائية في القرآن. إنه نبي يشتغلون فيها. نعم، بعض العلماء قال إن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه. نعم، وأظن بعضهم قال من أسمائه ياسين، وعلى قاعدتهم نقول من أسمائه نون، لأن قال نون وغلما مصرون ما أنت بنعمة ربك. نعم، ما فيها خطاب للرسول، لكن كل حروف على قاعدتهم، كل حروف هجائية على قاعدتهم، إذا كان بعد خطاب للرسول فهي من أسمائه. ولكني أقول إن طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ياسين ولا نون، ولا غير ذلك من الحروف الجاية التي في القرآن. إيه نعم. نعم. ما أخذت السؤال؟ يكفي اللهم صل على محمد. يكفي. ما في مال. أخذنا ثلاث أسئلة.
باب التعوذ من غلبة الرجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المنقرض بن عبد الله بن قنطر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من ذنان فيختفي فخرج بي أبو طلحة يرشدني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال فلم أزل أقدمه حتى أقبل عن الخيبة وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها فكنت أراه فكنت أراه يحول وأرعب بعباءة أو كساء ثم يرجفها وراءه حتى إذا كنا للصحبان صنع حيسا أنا حيسا في نظر ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها ثم أقبل حتى بدا له أحد قال هذا جبل نحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين حبيها
جبليها
ما بين جبليها فلم مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعدهم.
هذا التعوذ من غلبة الرجال. من غلبة الرجال يعني أن يغلبوه، لأن غلبة الرجال قهر للإنسان سواء غلبوا بالحق أو بغير حق، لكن إذا غلبوا بغير حق صار ذلك أشد وأعظم، لأنهم أثروا على هذا المغلوب من وجهين، من وجه الغلبة ومن وجه الظلم. وإذا كان بحق فالغلبة لا يريدها أحد، فكان من المشروع أن يتعود الإنسان من الغلبة. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، يعني أنس بن مالك. وقد سبق أن أم سليم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، ولا منافاة، لأنه يمكن أن يكون أبو طلحة جاء به، ويمكن أن يكون، ويمكن أيضا أن تكون أم سليم جاءت به من باب التأكيد، أو لم تعلم بأن أبو طلحة فعل ذلك. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يستعيذ الإنسان بهذا الشيء، أن يستعيذ بالله من هذا الشيء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الهم للمستقبل، والحزن لإيش؟ للماضي. والإنسان فيما يسوء في زمن بين زمنين، إما زمن لاحق وإما زمن سابق، فالذي يسوءه في الزمن السابق يحدث له حزنا، والذي يسوءه في الزمن المستقبل ويخاف منه يحدث له هما. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين. وأما العجز والكسل فالعجز هو عدم القدرة، والكسل عدم العزيمة، والإنسان لا يفعل الشيء إلا بأمرين، بعزيمة صادقة وقدرة كاملة، فإن لم يكن لديه عزيمة لم يفعل، وإن كان عنده عزيمة ولكنه عاجز لم يفعل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. طيب العجز يا صامت، ما هو العجز؟ نعم. والكسل؟ عدم العزيمة. وآدم ماذا يقول؟
نعم.
ها؟
لا إله إلا الله العظيم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
هذا الحديث أوفى من الذي قبله، يعني من أهل الإنسان إذا أصيب بمكروه فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر، لا إله إلا الله العظيم الحليم، فيتوسل الله بعظمته وحلمه إلى إزالة هذا الكرب، لأن هذا ذكر وثناء يتضمن الدعاء.